عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالجزية. من هذه المسائل الجزية على الصبي والمرأة والمجنون، هل تجب عليهم الجزية أو لا تجب عليهم؟ ها، لا تجب عليهم. لماذا؟ ها، لأنه ليس من أهل القتال. أحسنت، فهم غير مقاتلين والجزية تجب على أهل القتال. إذا بلغ بعض أولاد أهل الذمة أو أفاق بعض مجانينهم فما الحكم فيه؟ ها ها، من حيث تجديد العهد، هل يلزم تجديد الذمة لهم؟ ليس العهد الذمة، لا يلزم، بل ذمتهم ذمة آبائهم. إذا بلغ في آخر الحول فتؤخذ جزيته كذلك في آخر الحول، وإذا بلغ في أثناء الحول فتؤخذ منه الجزية بحسب ما بقي من الحول. وأما إذا بلغ في أوله، نعم، في أول الحول، فتجب عليه الجزية كاملة في آخر الحول. ثم أخذنا مسألة الفقير، هل تجب عليه الجزية؟ ها؟ نعم، الفقير العامل الذي يعمل ويكتسب تلزمه الجزية، ولا يكون الجزية عليك كالغني. وإذا لم يكن عاملا مكتسبا فليس عليه الجزية. إلى مسائل أخذناها في الدرس الماضي تتعلق بهذا، نواصل نقرأ. بقي هنا مسألة تتعلق بالجزية أيضا، في مسألة أنه لا يتعين في الجزية الذهب والفضة، قلنا بل يؤدونها من سائر أموالهم. هنا تنبيه في هذا، وهو أنهم إذا بذلوا الجزية من مال حرام، يعني من شيء هو محرم لذاته، فلا تقبل منهم. إذا بذلوا الجزية من شيء هو حرام لذاته فلا تقبل منهم، كأن يبذلوها من الخمر أو من الخنزير فإنها لا تقبل منهم، لأنها لا تعتبر مالا عند المسلمين. هذه الأشياء المحرمة ليست مالا عند المسلمين، فإذا باعوها وبذلوا قيمتها فتقبل منهم. إذا باعوها وبذلوا قيمتها للمسلمين فتقبل منهم. وقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه كما في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. أيضا مما يتعلق بذلك، وهو تتم لمسألة الجزية، إذا أسلم الذمي، إذا أسلم أحد أهل الذمة فهل تجب عليه الجزية وقد أسلم؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى، إذا أسلم في أثناء الحول، إذا أسلم في أثناء الحول قبل أن تؤخذ منه، لأن الجزية لا تؤخذ إلا في آخره. إذا أسلم في أثناء الحول، في وسطه، في ثلثه الأول، في ثلثه الثاني، فهذا لا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم، لأنه جاء عليه وقت الأداء، وقت وجوب الجزية، وهو مسلم، وهو آخر الحول وقت وجوب الجزية، وقد صار مسلما. والجزية لا تجب على مسلم، فإذا أسلم في أثناء الحول لا تجب عليه جزية. فإذا أسلم بعد تمام الحول لكن قبل أن تؤخذ منه الجزية، الصورة الثانية أن يسلم بعد أن يتم الحول ولم تؤخذ منه الجزية بعد، فهذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تسقط عنه أيضا، تسقط عنه، وهذا قول جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والثوري وأبي عبيد وغيرهم من العلماء، واحتجوا بأنه صار مسلما فلا يجب عليه أن يؤدي الجزية وهو مسلم، وهكذا استدلوا بقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا احتجوا بأن الجزية صغار كما قال الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدفع الجزية صغار وذلة، قالوا فلا تؤخذ منه لأنه صار مسلما مكرما وليس من أهل الصغار والذلة. قالوا أيضا لأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر، فإذا حصل الإسلام سقطت لأنه لم يوجد سببها. أيضا مما احتجوا به أن النبي صلى الله أو أن الإسلام أعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة، أعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة لأجل أن يسلموا، جعل لهم نصيبا في الزكاة وهم كفار، إذا كانوا كفارا يراد تأليفهم على الإسلام فيجوز أن يعطوا من الزكاة. قالوا وهذا يدل على أن من أسلم لا يدفع الجزية، لأنه إذا أعطي من الزكاة من المال من مال المسلمين وهو كافر ترغيبا له بالإسلام فكيف يطالب بالجزية من قد أسلم، فإن هذا يكون فيه تنفير له عن الإسلام. واختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. القول الثاني أنه إذا أسلم بعد الحول تلزمه الجزية ولا تسقط عنه، وهذا قول الشافعي وأبي ثور واختاره ابن المنذر. واستدلوا قالوا لأنه بانتهاء الحول قد لزمته الجزية وثبتت في ذمته فهي دين عليه، لأنه إذا تم الحول تكون قد ثبتت في ذمته فهي دين عليه لا تسقط عنه بالإسلام، فوجوبها عليه كان قبل أن يسلم، والقول الأول أصح أنها تسقط عنه، لأن الجزية ليست دينا مقصودا لذاته، إنما المراد تصغير لأهل الذمة، عدم إكرام لهم، فإذا قد صار مسلما فلا يلزم بهذا الشيء الذي فيه صغار عليه. ولأنها هي بدل الإسلام، بدل القتال أنه يقاتل، فإذا قد أسلم ولم يصر ممن يقاتل فلا تلزم الجزية. فالقول الأول هو الصحيح. أيضا مسألة نظير هذه، وهي إذا مات الذمي بعد تمام الحول، تم الحول فمات، فهنا جمهور العلماء على أنها لا تسقط عنه بل تلزم في مال إن كان له مال، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد. قالوا لأن هذا الشيء قد لزمه ومات وسببه منعقد في حقه، فإذن هو شيء لزمه ومات وسببه منعقد في حقه، هو أنه ليس مسلما، فيلزم ذلك الشيء في ماله، بخلاف الذي أسلم فقد زال السبب الذي تجب عليه به الجزية، وأما هذا لم يزل السبب. وهناك قول آخر وهو قول أبي حنيفة أنها تسقط بالموت كما تسقط الحدود بالموت، قالوا ولأنها أيضا تسقط بالإسلام فكذلك تسقط بالموت. والقول الأول أقرب أنها لا تسقط بل تجب في ماله، فإن لم يكن له مال فهنا تسقط كما سبق أنها تسقط عن الفقير. أيضا مما يتعلق بذلك أن الجزية لا تتداخل، بمعنى من اجتمعت عليه جزية سنتين أو ثلاث سنين فإنها تستوفى كلها ولا يسقط منها شيء، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة الذي قال إنها تتداخل وتجب عليه جزية عام واحد. أيضا مما يتعلق بذلك أن أهل الجزية إذا بذلوا الجزية لزم قبولها منهم ويحرم قتالهم، سائر الكفار إذا التزموا بالجزية وأقروا بها وجب قبولها منهم ويحرم قتالهم، لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم حتى يعطوا الجزية، قال قاتلوا حتى يعطوا، فالجزية هي غاية لقتالهم، فمتى بذلوها وأدوها لم يجز قتالهم. أيضا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت عدوك من المشركين دعوهم إلى ثلاث، أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، إن أجابوك اقبل منهم الإسلام وكف عن قتالهم، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عن قتالهم. فإن أبوا ف فاستعن بالله وقاتلهم. فجعل القتال بعد أن يمتنعوا من الجزية. فإذا أقر المشركون بالجزية سائر الكفار والتزموا بها فإنهم لا يقاتلون بل يكف عن قتالهم. وعلى هذا المعنى حمل قول الله تعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين أي لا يكره الكفار على دين الإسلام إذا بذلوا الجزية لا مطلقا. أما إذا لم يبذلوا الجزية فإنهم يكرهون إما أن يسلموا وإلا القتل. فإذا أقروا بالجزية فلا يكرهون. فهذا معنى هذه الآية لا إكراه في الدين أي إذا بذلوا الجزية. ومن أهل العلم من حمل على معنى آخر أن الدين قد صار واضحا بينا فلا يحتاج أن الناس يكرهون على الدخول فيه. وهذه المسألة مما تدل على عظمة هذا الدين الإسلامي خلاف ما يشوه به الكفار أنه دين القهر أو دين الجبروت، بل ترك للكفار مجالا إذا أرادوا أن يبقوا على كفرهم ويعيشون في دار الإسلام مقابل ما يدفعون من الجزية التي تعبر عن حصول الذل والصغار لهم. أهم شيء لا يكونون مترفعين، يكون الدين الإسلامي هو العالي حتى لو بقوا على دينهم لا يكون لهم العلو. فهذا المراد، المراد أن الدين الإسلامي هو الذي يعلو غيره من الأديان، فإن دخل فيه الناس فهذا المقصود الأعظم، وإن أحبوا البقاء على أديانهم يبقون صاغرين بما يؤدونه إلى المسلمين من الجزية. إذن إذا بذل الكفار الجزية يلزم قبولها ويحرم قتالهم. بقي كيف تقبل منهم؟ ذكر بعض العلماء استنادا إلى هذه الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، استحب بعض الفقهاء أنهم يمتهنون عند أخذها منهم، بمعنى لا يكرمون. أيضا قالوا يطال وقوفهم، بمعنى إذا جاءوا يبذلون الجزية إلى الذي يأخذها وهو الجابي الذي يجبي الجزية لا يأخذها منهم مباشرة إذا جاءوا، بل يؤخرهم تصغيرا لهم. هكذا استحب بعض العلماء أنها تجر أيديهم وتسحب منها الجزية، بمعنى لا تؤخذ منهم باللطافة أو الهدوء. استحب هذا بعض أهل العلم اعتمادا على الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يمتهنوا عند أخذها منهم ولا أن يطال وقوفهم ولا أن تجر أيديهم، ولكن لا يحصل لهم إكرام، يكفي أنه لا يحصل لهم إكرام عند أخذها منهم فلا يحصل لهم الإكرام والحفاوة وإنزال المنزلة الرفيعة، بل يؤديها وهو صاغر. والمراد بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نفس أداء الجزية هو صغار، التزامهم بالجزية وبذلهم لها هذا بعينه صغار وذل. فإذن معنى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي حتى يدفعوها إلى المسلمين وهم أذلاء. ونفس دفع الجزية والتزامهم بها هو صغار وذل، كونهم يلتزمون بالجزية للمسلمين، فإذا جاء آخر الحول أتوا بها إلى المسلمين ولا يخالفون في ذلك، فهذا صغار، يجمعون مالهم ويأخذون منه للمسلمين جزية، هذا صغار. ولا يشترط هذه الأمور التي استحبها بعض الفقهاء. أيضا مما ذكره بعض أهل العلم في أنه يؤدي الجزية وهو صاغر، أنه لا يرسل بها مع خادمه أو أجيره، بل يأتي بها بنفسه، وهذا من تمام الصغار كما سبق. وإلا فنفس التزامهم بها كاف في ذلك وهو صغار، لكن لا يؤدونها على وجه الترفع أو على وجه أن المسلمين محتاجون لها. إذا علم أنهم يؤدونها على وجه الترفع وأنهم أغنى من المسلمين وأكثر أموالا منهم وأنهم يعطون المسلمين لحاجتهم إليها وهم مترفعون، فلا بد من عمل شيء يكون بخلاف هذا الأمر، فإن الله تعالى شرع الجزية لتصغير الكفار وإذلالهم لا لحاجة المسلمين إليها. إذن هذه مسائل مع ما سبق في درسين قبل تتعلق بأحكام الجزية. وقبل أن ننتقل للمسألة التي تليها إن شاء الله نأخذ بعض مسائل أهل الذمة وما يتعلق بهم في درس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول: قصة العرابي الذي اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت بذات الرقاع في سنة 7 من الهجرة. نعم، مرت معنا في درس أمس التفسير، كان سبق لسان قلنا كانت في تبوك، ثم نبهنا عليه أنها لم تكن في تبوك. أخوني يقول: نأخذ هذه الأيام مسائل الجزية وأهل الذمة، فما الفائدة منها وهي لا توجد في هذه الأزمنة ولا يوجد أصحاب ذمة؟ أولا، قد ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتابه، فنحن نقرأ كتابا لابد أن نفهم مسائله. ثانيا، هي من العلم الذي يحتاج إليه، وسيأتي اليوم الذي تكون العزة فيه الإسلام وتفتح بلدان الكفار وتكون هذه الأحكام، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي في آخر الزمان خلافة سائرة على منهاج النبوة، وبأنها تفتح بلدان من بلدان الكفار. أخني يقول: هل الرافضة أهل الإسلام وهل يمكن التعايش معهم كالتعايش مع أهل الذمة؟ الرافضة مرتدون، وأهل الذمة هم الكفار الأصليون، أما المرتد فلا يجوز إقراره لا بجزية ولا بغير جزية. المرتد لا يجوز إقراره على البقاء في بلاد الإسلام، إما أن يرجع للإسلام وإما أن تضرب عنقه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: من التارك لدينه، وجاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد إما أن يراجع الإسلام وإما أن تضرب عنقه، وليس هناك خيار أن يبقى على الدين الذي ارتد إليه ويؤدي الجزية، هذا لا يجوز. فالمرتد لا يقر على ردته بخلاف الكافر الأصلي، وأحكام أهل الذمة والجزية إنما هي في الكفار الأصليين. والرافضة مرتدون وليسوا من الكفار الأصليين، فهم يدعون الإسلام لا يعترفون أنهم كفار، ولا يشك أحد من أهل العلم الذي يطلع على عقائد الرافضة الموجودة اليوم، لا يشك أحد من أهل العلم في كفرهم، فإنهم أتوا إلى أعظم دعائم الإسلام فهدموها. أعظم دعائم الإسلام القرآن مهدوم عندهم، ناقص مبدل محرف كذا يعتقدون، السنة مكذوبة لا تقبل، نصوص أئمتهم وعلمائهم يرون أنها كنصوص القرآن، بل يهابونها أكثر مما يهابون نصوص القرآن. أئمتهم عندهم أعظم من الأنبياء والرسل، هذا كله يقول الخميني، قل إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقول إنا لنهاب نصوص أئمتنا كما نهاب نصوص القرآن. فمن يشك في كفر هؤلاء؟ أبدا لا يشك في كفرهم مع هذه العقائد إنسان علم الأدلة ونظر إليها وفهمها، وإلا فأهل العلم عامة فيما أعلم في هذا الزمان على كفر الروافض، ولا أعلم عالما معتبرا يقولهم ليسوا بكفار الذين يعتقدون هذه العقائد. وهكذا علماء السلف، قد نقل السمعاني رحمه الله في كتابه الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الاثني عشر، قال وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.